Médien.
Médien.
Podcast.
Médien. Podcast.
أهلا بك. وقتما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك.
أنا إبراهيم الغربي وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست.
مرحبا.
قتلى وجرحى في هجوم على مركبات بينها حافلة ركاب إسرائيلية بالقرب من قرية فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة. جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن أن قواته تقيم الحواجز وتطوق عدة بلدات في المنطقة للقبض على المنفذين. إسرائيل تعلن أن حماس لم تقدم أي معلومات بشأن وضع 34 رهينة محتجزين في قطاع غزة، أبدت الحركة استعدادها للإفراج عنهم في حال تم التوصل إلى صفقة تبادل، مشيرة إلى أن القائمة تشمل كل النساء وكل المرضى والأطفال وكبار السن، وأنها تحتاج لأسبوع تقريبا من الهدوء وعدم تحريق الطائرات للتواصل مع المجموعات الآسرة وتحديد الأحياء والأموات. سوريا، رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعتبر أن معرفة مصير المفقودين يطرح تحديا هائلا بعد أكثر من 13 عاما من حرب مدمرة، والأمر قد يتطلب سنوات. سنة 2025 سنة مواصلة المكاسب في ملف الصحراء المغربية بعد أن أضحى الدعم الدولي المتزايد الذي تحظى به المبادرة المغربية للحكم الذاتي واقعا ملموسا. فرنسا، الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي أمام المحكمة من جديد مع 3 وزراء سابقين لاتهامه بتلقي تمويلا من الزعيم الليبي السابق معمر القذافي لحملته الانتخابية عام 2007. نبدأ إذن من الضفة الغربية المحتلة، حيث أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن مسلحين أطلقوا النار على مركبات بينها حافلة ركاب بالقرب من قرية الفندق شرق مدينة قلقيلية في شمال الضفة، مما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين. وقال أن قواته تقيم الحواجز وتطوق عدة بلدات في المنطقة لاعتقال المنفذين. معنا مباشرة من رام الله مراسلنا ماجد سعيد. مرحبا بك ماجد. إذن هجوم قرب قرية الفندق أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، وحركة حماس شهدت بالعملية ودعت إلى تصعيد المقاومة.
بالفعل هذه العملية وقعت صبيحة هذا اليوم بالتوقيت الفلسطيني، حيث خرجت مركبات وكله مسلحين اثنين، أحدهما يقود المركبة والآخر كان بجانبه، خرج عند مفرق طرق من منطقة جيل صافوت باتجاه قرية الفندق القريبة من مدينة قلقيلية، وبدأوا بإطلاق النار أولا على مركبة إسرائيلية قتل فيها إسرائيليتين، ثم كان هناك حافلة إسرائيلية تمر من ذلك المكان، بدأوا بإطلاق النار على تلك الحافلة ما أدى إلى مقتل إسرائيلي ثالث وإضافة وإصابة 7 آخرين بينهم حالة خطيرة. هذه العملية أو الموقع إذا ما تحدثنا عنه إبراهيم هو موقع يمر منه المستوطنون، وهو يقسم بلدة الفندق قسمين، ومجبر ينظرون هؤلاء المستوطنون على أن يمروا من داخل هذه المنطقة الفلسطينية، وبالتالي كان سهلا على هؤلاء المنفذين الذين لجوا بالفرار بعد هذه العملية أن يقوموا بهذه العملية داخل هذه البلدة الفلسطينية. الجيش الإسرائيلي وفور حدوث هذه العملية أغلق المكان بشكل كامل وحاصر العديد من البلدات والقرى المحيطة في تلك المنطقة وأغلق الطرقات وصولا حتى إلى مدينة نابلس القريبة وأيضا منطقة طول كرم إلى الشمال، وبالتالي كان هناك متابعة من قبل الجيش الإسرائيلي ومحاولات اللحاق بما نفذوا هذه العملية. كان أيضا هناك في سماء المنطقة انتشرت المروحيات العسكرية وطائرات مسيرة لملاحقة من نفذ العملية. هذه العملية ربما أربكت الجانب الإسرائيلي، وكانت هناك تصريحات عديدة من مسؤولين إسرائيليين يدعون إلى تحويل منطقة شمال الضفة الغربية إلى ما يشبه ما يحصل في قطاع غزة من عمليات تدمير كاملة وإطلاق عمليات عسكرية في تلك المنطقة، وبالتالي هذه العملية هي بالنسبة للإسرائيليين مجعة، والجميع أو متحدثين ومحللين يقولون إن عملية الضبط الوضع في الضفة الغربية ليس بالسهل كما هو في قطاع غزة ربما، خاصة وأن المستوطنات والمواقع العسكرية الإسرائيلية هي متداخلة في المناطق الفلسطينية تحديدا في مناطق جيم من الضفة الغربية، وبالتالي مثل هذه العمليات هي من السهولة بمكان على المسلحين الفلسطينيين أن ينفذوا مثل هذه العملية.
شكرا ماجد سعيد مراسلنا في فلسطين، كنت معنا مباشرة من رام الله. والحرب على غزة متواصلة في يومها 58 بعد 400 في إيقاعها اليومي المعهود، القصف والغارات الجوية والاشتباكات على الأرض. وأعلنت إسرائيل اليوم أن حركة حماس لم تقدم أي معلومات بشأن وضع 34 رهينة محتجزين في قطاع غزة، أبدت الحركة استعدادها للإفراج عنهم في حال تم التوصل إلى صفقة تبادل. وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حتى الآن لم تتلقى إسرائيل أي تأكيد أو تعليق من حماس بشأن وضع الرهائن الواردة أسماءهم في القائمة. وكانت حماس قدمت عبر الوسطاء قائمة تحتوي على أسماء 34 رهينة أبدت استعدادها للإفراج عنهم في المرحلة الأولى من صفقة لتبادل الأسرى في إطار اتفاق لوقف إطلاق النار. أمين علوي.
قيادي في حركة حماس أوضح لوكالة الأنباء الفرنسية أن الحركة وافقت على الإفراج عن 34 أسيرا إسرائيليا ضمن قائمة قدمتها إسرائيل عبر الوسطاء في إطار المرحلة الأولى من صفقة لتبادل الأسرى في إطار اتفاق لوقف النار، مؤكدا أن الجانب الفلسطيني أبلغ الوسطاء بالموافقة. أضاف القيادي في الحركة أن القائمة تشمل كل النساء وكل المرضى وكل الأطفال وكبار السن أسرى الإسرائيليين لدى حماس والفصائل الأخرى، موضحا أن الحركة وافقت على الإفراج عن هؤلاء الأسرى سواء كانوا أحياء أو موتى من دون مزيد من التفاصيل. القيادي شدد على أن حركة حماس والفصائل تحتاج لأسبوع تقريبا من الهدوء وعدم تحريق الطائرات للتواصل مع المجموعات الأسرى وتحديد الأحياء والأموات. من جانبها نشرت بعض وسائل الإعلام القائمة التي شملت أسماء الأسرى الإسرائيليين وضمت أسماء عسكريين ومدنيين وقصر بينهم قتلى. القائمة ضمت كذلك اسم الرضيع كفير بيباس الذي قتلته إسرائيل في نوفمبر الماضي إلى جانب شقيقه أرييل البالغ من العمر حين 4 سنوات وأمهما شيري سيلبرمان إثر القصف الإسرائيلي الذي لم يتوقف على قطاع غزة. في المقابل قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه خلافا لما تردد لم تقدم حماس بعد قائمة بأسماء الرهائن ما يعيد بنظر المراقبين الملف برمته إلى المربع الأول.
وزير الخارجية في الإدارة السورية الجديدة وصل اليوم إلى الإمارات في أول زيارات رسمية، وذلك في إطار جولة إقليمية استهلها من السعودية ثم قطر. وقال وزير الخارجية والمغتربين سعد الشيباني، توجهنا اليوم إلى دولة الإمارات العربية المتحدة ونتطلع لبناء علاقات ثنائية بناءة تصب في مصلحة البلدين. رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر مريانا سوبولياريتش اعتبرت أن معرفة مصير المفقودين في سوريا يطرح تحديا هائلا بعد أكثر من 13 عاما من حرب مدمرة والأمر قد يتطلب سنوات. وقالت في مقابلة مع وكالة الأنباء الفرنسية في دمشق التي تزورها لمدة 3 أيام إن اللجنة تعمل حاليا مع السلطات والمؤسسات الوطنية المختلفة والمنظمات غير الحكومية وخاصة مع جمعية الهلال الأحمر الوطني لبناء الآليات التي ستسمح بالحصول على صورة أوضح، لكن الأمر يمثل تحديا كبيرا ويستغرق وقتا لاستيعاب حجم المهمة. ويشكل مصير عشرات آلاف المفقودين والمعتقلين في سوريا والمقابر الجماعية التي يعتقد أن النظام السوري دفن فيها معتقلين قضوا تحت التعذيب أحد أبرز وجوه المأساة السورية بعد نزاع تسبب في مقتل أكثر من 500,000 شخص. نتابع تعليق جورج صبرة الرئيس الأسبق للمجلس الوطني السوري من باريس.
ملف المفقودين ملف كبير ومعقد في سوريا، كبير لأنه يشمل عشرات الآلاف، وأيضا لأنه مر عليه الآن 14 عاما. حسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان هناك 116 ألف اسم من المغيبين الذين تم احتجازهم، وعندما فتحت السجون لم يجد إلا 4-5 آلاف، لكن المفاجأة الكبرى في المقابر الجماعية التي عثر عليها. لذلك أنا أعتقد أن هذه المهمة تتجاوز المنظمات الموجودة في الإطار السوري في هذه المرحلة، وأعتقد أنه يتوجب على المؤسسات المعنية ومنظمات حقوق الإنسان في العالم أن تمد يدها للمساعدة على فتح هذا الملف بشكل حقيقي ومتابعته حتى النهاية، لأن القضية تهم الإنسان في هذا العصر في القرن 21، حيث تجري وجرت تحت أنظار العالم جرائم بهذا الحجم وبهذه البشاعة.
أضحى الدعم الدولي المتزايد ومتعدد الأشكال اللي تحظى به المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء وللسيادة الوطنية للمغرب ولوحدته الترابية واقعا ملموسا. وكانت سنة 2024 التي مضت سنة مهمة فيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية بفضل الزخم القوي الذي أضفاه العاهل المغربي الملك محمد السادس على هذا الملف، وارتفع عدد دول الاتحاد الأوروبي التي تعبر عن دعمها للمبادرة المغربية إلى أكثر من 20 دولة في وقت بلغ هذا العدد 113 دولة على المستوى الدولي. سنة 2025 تشكل بحسب المراقبين سنة مواصلة المكاسب في ملف الصحراء المغربية. نستمع في هذا الإطار لمحمد نشطاوي أستاذ القانون الدولي بجامعة القاضي عياض بمراكش.
الدبلوماسية المغربية الهادئة والتي غيرت من طريقة تعاملها مع قضية الصحراء من دبلوماسية دفاعية إلى دبلوماسية هجومية أعطت أكلها، وحاليا فنحن ننتظر أن يتم الإقفال النهائي لهذا الملف داخل الأمم المتحدة من خلال سحب قضية الصحراء المغربية من اللجنة الرابعة، ومن ثم العمل على التأكيد النهائي لمغربية الصحراء تحت السيادة المغربية. بالنسبة لملف الصحراء المغربية عرفت اعترافا فرنسيا واضحا وصريحا، وتم التأكيد من قبل الرئيس الفرنسي شخصيا على أن الحكم الذاتي هو الحل الوحيد لقضية الصحراء المغربية، وزاد كذلك الاعتراف في عدد من الدول التي سحبت اعترافها بالبوليزاريو وعملت على تأكيد على أهمية ومصداقية مبادرة الحكم الذاتي. كذلك الأمر فيما يتعلق بمزيد من التمثيليات الدبلوماسية في العيون والدخلة تحت السيادة المغربية.
الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي يواجه المزيد من المتاعب مع القضاء، إذ يمثل ظهر اليوم أمام محكمة باريس مع 3 وزراء سابقين لاتهامه بتلقي تمويلا من الزعيم الليبي السابق معمر القذافي لحملاته الانتخابية عام 2007، وتعود القضية إلى أواخر العام 2005 حين كان ساركوزي وزيرا للداخلية، وهو متهم بأنه عقد بمساعدة قريبين منه هما مدير مكتبه كلود غيون والوزير السابق بريس سورتوفو اتفاقا ينطوي على فساد مع العقيد معمر القذافي من أجل أن يدعم ماليا حملته للوصول إلى قصر الإليزي، ويحاكم في هذه القضية بتهمة الفساد وحيازة أموال عامة مختلسة وتمويل غير مشروع لحملته الانتخابية والانتماء إلى عصابة إجرامية، ويواجه عقوبة بالسجن لمدة 10 سنوات. وهذه خامس محاكمة يخضع لها نيكولا ساركوزي خلال 5 سنوات، وأكدت أوساطه أنه مصمم على إثبات براءته في القضية التي لطالما وصفها بالكذب. نتابع تعليق مصطفى طوصة الإعلامي والمحلل السياسي من باريس.
قضية التمويل الليبي لحملة نيكولا ساركوزي تعتبر من بين القضايا الأساسية التي يتابع فيها حاليا الرئيس السابق نيكولا ساركوزي. هناك تأكيدات من طرف وسائل إعلام فرنسية قامت بتقصي الحقائق في هذه القضية، تقول بأن نظام عمر القذافي سبق وأن مول حملة الرئيس نيكولا ساركوزي، لكن ساركوزي ومن معه ينفون هذا التمويل ويقولون بأن الملف هو ملفق، ويعتبر هذا الملف من بين يعني أخطر الملفات التي يلاحق بها حاليا الرئيس السابق نيكولا ساركوزي. سبق وأن ثبت عليه حكم في قضية كذب ومحاولة استغلال النفوذ من أجل تحقيق مآرب شخصية في قضية ما يسمى ببيتانكور، واليوم هو محط أنظار في قضية التمويل الليبي، و ومن وجهة نظر المراقبين يعتبر هذا الملف من أكبر وأخطر الملفات التي تهدد الرئيس نيكولا ساركوزي، لذلك يقول دفاعه بأن كل هذا الملف هدفه الأساسي توجيه ضربة سياسية موجعة لنيكولا ساركوزي ومنعه للعودة نهائيا إلى الحياة السياسية الفرنسية.
ونشرة أخبار كاست انتهت.
أخبار كاست، اختيارك، اختر أن تشترك معنا.